الصالحين.
يقول: فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس، تسورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه. تسوره يعني دخله مع الجدار من دون الباب، وكأن الباب مغلق والعلم عند الله. يقول: فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، ومع ذلك لم يرد عليه السلام، مع أن الرجل كان مجفيا من الناس، منبوذا، لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ومع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه أبو قتادة. كل هذا طاعة لله ورسوله، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لوم ولائم، لا يحابون أحدا في دين الله ولو كان أقرب الناس إليه. فقلت له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. فقلت: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه مرتين. يناشد مناشدة هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا، وهو يدري أن أبا قتادة يعلم أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله. فلما رد عليه الثالثة قال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ما كلمه، ما قال نعم ولا لا، قال كلمة لا تعد خطابا، قال: الله ورسوله أعلم. يقول: ففاضت عيناه، بكى رضي الله عنه أن رجلا ابن عمه أحب الناس إليه لا يكلمه مع هذه المناشدة العظيمة، مع أنها أيضا مسألة تعبدية، لأن أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله طلب شهادة، ومع ذلك لم يشهد له، مع أنه يعلم أنه يحب الله ورسوله. ففاضت عيناه وتصور البستان، يعني خرج إلى السوق، فبينما هو يمشي إذا برجل نبطي من أنباط الشام، النبطي الذي لا عربي ولا عجمي، وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء. فهذا النبطي يسأل يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ شوف أهل الشر ينتهزون الفرص، من يدلني على كعب بن مالك؟ فقلت: أنا هو. فأعطاني الورقة، وإذا يقول: وكنت كاتبا. شوف، قال: كنت كاتبا، لأن الكتاب في ذلك العهد قليلون جدا، اللي يكون كاتب هذا أين هو؟ فقرأت الكتاب فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك جفاك. صاحبك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الملك ملك غزلان كافرا، وإنك لست بدار هوان ولا مضيعة، يعني لا تبقى في الدار في ذل وضياع وهوان، لا تبقى فيها، إلحق بنا نواسك، يعني إيت إلينا نواسيك بأموالنا، وربما نواسيك بملكنا. ولكن الرجل رجل مؤمن بالله ورسوله، محب لله ورسوله، قال: وهذه من البلاء، يعني من الامتحان، هذا من الامتحان. وصدق رضي الله عنه، رجل مجهول لا يكلم، مهجور، منبوذ حتى من أقرب الناس إليه، لو كان في قلبه ضعف إيمان لانتهز الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه، لكن عنده إيمان راسخ. يقول: قلت: هذه من البلاء. ثم يعني ذهب إلى التنور فسجره فيه، يعني أوقده بالتنور. لماذا يوقدها بالتنور؟ لماذا لم يجعلها معه؟ لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك أن يذهب إلى هذا الملك. أتلفها حتى ييأس منها، ولا يحاول أن يجعلها حجة يذهب بها إلى هذا الملك. ثم بقي على ذلك مدة. ففي هذا الحديث أو في هذه القطعة من هذا الحديث دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورا منبوذا وعجزت نفسه أن تتحمل هذا، كما فعل صاحب كعب بن مالك رضي الله عنه، لأنه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلم عليه ولا يرد سلامه ومهجور منبوذ، هذا يضيق به نفسه ذرعا لا يستطيع، وهذا عذر كما قاله العلماء. ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال أمر الصحابة، شدة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك ما جرى لأبي قتادة رضي الله عنه مع كعب بن مالك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التحرز من أصحاب الشر وأهل السوء الذين ينتهزون الضعف في الإنسان والفرص في إضاعته وهلاكه، فإن هذا الملك ملك غسان انتهز الفرصة في كعب بن مالك رضي الله عنه يدعوه إلى الضلال لعله يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب هذا الضيق. ومن فوائد هذا الحديث قوة كعب بن مالك رضي الله عنه في دين الله، وأنه من المؤمنين الخلص، وليس ممن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس والعياذ بالله يقول آمنا بالله لكن إيمانه ضعيف، إذا أوذي في الله ارتد والعياذ بالله وفسق وترك الطاعة. كعب بن مالك رضي الله عنه أوذي في الله، أوذي إذا وأيما إذا، لكنه صبر واحتسب وانتظر الفرج ففرج الله له تفريجا لم يكن لأحد غيره وصاحبيه، أنزل الله فيهم ثناء عليهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. نحن نقرأ قصتهم في القرآن في صلاتنا، هذا فضل عظيم، قصتهم تقرأ في الصلاة في الصلوات الخمس في صلاة النافلة سرا وعلنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا رأى فتنة أو خوف فتنة أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته، أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته. فإن كعبا لما خاف على نفسه من أن نفسه تميل فيما بعد إلى الذهاب إلى هذا الملك ويتخذ هذه الورقة وثيقة حرقها رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا ما جرى لسليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام حينما عرضت عليه الخيل الصافنات الجياع في وقت العصر، فغفل لذهل عما بما عرض عليه عن الصلاة، ذهل بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابت الشمس. فلما غابت الشمس وهو ما صلى العصر دعا بها بهذه الخيل الصافنات الجياد، دعا بها فجعل يضرب رؤوسها وسوقها يعني سيقانها يعني يقتلها ويعقرها عليه الصلاة والسلام انتقاما من نفسه لنفسه. كيف؟ لأنه انتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنة الجياد عن ذكر الله، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فالمهم أنك إذا رأيت شيئا من مالك يصدك عن ذكر الله فأبعده عنك بأي وسيلة تكون حتى لا يكون سببا لإلهائك عن الذكر، فإن الذي يلهي عن ذكر الله خسارة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه.
قال رحمه الله تعالى: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة إلى ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما بي من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأتي لا لابن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن في يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركب إلي رجل فرس وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاء للذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما في قصة تخلفهما عن غزوة تبوك وتخليفهما عن القضاء في شأنهما بشيء حتى جاء الوحي من الله عز وجل. يقول رضي الله عنه: فلما تمت لنا 40 ليلة، يعني شهرا وعشرة أيام، وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل الوحي كل هذه المدة، وهذا من حكمة الله عز وجل في الأمور الكبيرة العظيمة يستلبث الوحي ولا ينزل، كما في هذه القصة وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يتشوف الناس إلى الوحي ويتشوقوا إليه، ماذا سينزل رب العالمين جل وعلا. بقي الوحي 40 ليلة ما نزل، فلما تمت 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك وصاحبين هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أن يعتزلوا نساءه. فجاء الرسول إلى كعب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. إلى هذا الحد، امرأته شريكته في حياته وأولاده وفي بيته أمر أن يعتزلها مع أنه شاب رضي الله عنه. فقال كعب للرسول: هل يأمرني أن أطلقها أم ماذا أفعل؟ يعني لو قال إنه يأمرك أن تطلقها طلقها ولا بأس، وهو هين عليه، لأن طاعة الله ورسوله فوق كل شيء عند هؤلاء القوم. قال: أمرني أن أبلغك أن تعتزل امرأتك. فقال لها: الحغي بأهلك حتى يقضي الله في ما شاء. وكذلك صاحبه. فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنه في حاجة إليها لتخدمه، لأنه ليس له خادم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يقربه. فقالت: إنه ليس له في هذا الأمر من شيء، يعني أنه لا ليس له شهوة في النساء، وأنه ما زال يبكي رضي الله عنه منذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم إلى يومه هذا 40 يوما يبكي، لأنه ما يدري ماذا يكون النهاية. يقول رضي الله عنه: فلما مضى 10 ليال بعد هذا، وكنت ذات يوم أصلي الصبح على سطح بيت من بيوتنا، لأنه كما مر كانوا رضي الله عنهم قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، واستنكروا الأرض، واستنكروا الناس، يأتون إلى المسجد لا يكلمهم أحد، إن سلموا لم يرد عليهم، وإن مر بهم أحد لم يسلم عليهم، فضاقت عليهم الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطح. يقول: فسمعت صارخا يقول أوفى على سلع، يعني صائد على سلع، وسلع جبل معروف المدينة، أوفى عليه، وصاح بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. بس يا كعب بن مالك أبشر. يقول: فعلمت أن الله قد أنزل في فرجي، أنزل الفرج لنا، وركب فارس من المسجد يؤم بيت كعب بن مالك ليبشره. وذهب مبشرون إلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع يبشرونهما بتوبة الله عليهما. شف فرح المسلمين بعضهم مع بعض يتباشرون، كل يذهب يركض يسعى من جهة. يقول: فجاء الصارخ وجاء صاحب الفرس، فكانت البشرى للصارخ لأن الصوت أسرع من الفرس. يقول: فأعطيته ثوبي الإزار والرداء وليس يملك غيرهما، لكن استعار من أهله أو من جيرانه ثوبين فلبسهما وأعطى ثوبيه هذا الذي بشره، أعطاه كل ما يملك، لا يملك غير الثوبين، لكنها والله بشرى عظيمة، بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن ينزل الله توبتهما ويمن عليهما بالتوبة. فرضي الله عنه أعطى صاحب الصوت هذين الثوبين ببشارته، ثم نزل متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عن أمته خيرا قد بشر الناس بعد صلاة الصبح بأن الله أنزل توبته على هؤلاء الثلاثة، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب من أصحابه وأمته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله. يقول: فذهبت أتيمم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقصده، فجعل الناس يلاقونني أفواجا أفواجا، يعني جماعات يهنئونه بتوبة الله عليه رضي الله عنه. هؤلاء القوم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، لم يحسدوهم على ما أنعم الله به عليهم من إنزال القرآن العظيم بتوبتهم، بل جعلوا يهنئونه حتى دخل المسجد. في هذه القطعة من الفوائد: أولا، شدة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة، حتى إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، والتفريق بين الرجل وبين امرأته أمره عظيم. وفيها أيضا أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك ليس بطلاق، لأن كعب بن مالك فرق بين قوله الحقي بأهلك وبين الطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينوي الطلاق فليس بطلاق، أما إذا نوى الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوى. ومن فوائد هذه القطعة من الحديث شدة امتثال أو قوة امتثال أمر الصحابة، قوة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه ما تردد ولا قال: لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال للرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليه لعله يسمع. وافق بكل شيء. ومن فائدة هذا الحديث أن استئذان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، فإنه بعد أن أمر باعتزال النساء لهم رخص لهلال بن أمية لأنه يحتاج إلى خدمة امرأته. ومن فوائدها جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك، وإن كان المحكي عنه قد لا يحب أن يطلع عليه الناس، لأن امرأة هلال بن أمية ذكرت من حاله أنه ليس فيه حاجة إلى شيء، يعني إلى شيء من النساء. ومن فوائد هذه القطعة أن الإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال وهجره الناس وصار يتأذى من مشاهدتهم ولا يتحمل، فإن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وأن هذا عذر، لأنه إذا جاء إلى المسجد في هذه الحال سوف يكون متشوشا غير مطمئن في صلاته. ولهذا كان كعب بن مالك يصلي أو صلى صلاة الصبح على ظهر بيت من بيوتهم، وسبق لنا ذكر هذه الفائدة في قصة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ومن فوائدها، من فوائد هذه القطعة من الحديث، حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البشرى، لأن البشرى فيها إدخال السرور على المسلم، وإدخال السرور على المسلم مما يقرب إلى الله عز وجل، لأنه إحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ولا يضيع أجرهم. فلذلك ينبغي لك إذا رأيت في أخيك شيئا يسره من خبر سار أو رؤيا سارة أو ما أشبه ذلك أن تبشره بذلك، لأنك تدخل السرور عليه. ومن فوائد هذه القطعة أنه ينبغي مكافأة من بشرك بهدية تكون مناسبة للحال، لأن كعب بن مالك أعطى الذي بشره ثوبيه، وهذا نظير ما صح به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يأمر الناس إذا حجوا أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، يعني أن يأتوا بالعمرة ويحلوا منها ثم يحلموا بالحج في أيام في يوم التروية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن المتعة، لأنه يحب أن يعتمر الناس في وقت ويحجوا في وقت حتى يكون البيت دائما معمورا بالزوار ما بين معتمرين وحجاج. فعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، وهو من الاجتهاد المغفور، وإلا فلا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. المهم أن استفتى عبد الله أن رجلا استفتى عبد الله بن عباس في هذه المسألة، فأمره أن يتمتع وأن يحلم بالعمرة ويحل منها. فرأى هذا الرجل في المنام شخصا يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبر بذلك ابن عباس الذي أفتاه، ففرح بذلك ابن عباس وأمره أن يبقى حتى يعطيه من عطائه، يعني يعطيه هدية على ما بشره به من هذه الرؤيا التي تدل على صواب ما أفتاه به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمهم أن من بشرك بشيء فأقل الأحوال أن تدعو له بالبشارة أو تهدي عليه ما تيسر، وكل إنسان بقدر حاله، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لذلك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من الأنصار غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كان وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يدي قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلغ الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت. قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفوا حتى يقضي الله في أمرهم. سبق لنا أن الله أنزل قرآنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يبين فيه توبته عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح وجلس إلى أصحابه أخبرهم بتوبة الله عز وجل على الثلاثة، وأنهم قد تاب الله عليه. وسبق لنا أن كعبا سمع صوتا من سلع يقول له: أبشر يا كعب بن مالك، أبشر. وركض إليه رجل بفرسه يبشره، فكان الصوت أسرع من الفرس. وأن كعبا رضي الله عنه أعطى ثوبيه لصاحب الصوت ببشراه الذي بشره بها، وأنه أقبل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يتلقونه فوجا فوجا يهنئونه بتوبة الله عليه. يقول: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه، فقام إليه أي إلى كعب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه. يقول: والله ما قام إلي أحد من الأنصار رجل غير طلحة، فكان لا ينساها له حيث قام ولاقاه وصافحه وهنأ حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجهه تبرق أساريره، لأنه عليه الصلاة والسلام سره أن يتوب الله على هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله وأخبروا بالصدق عن إيمان وحصل عليهم ما جرى من الأمر العظيم من هجر الناس لهم 50 يوما حتى نساؤهم بعد 40 يوما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلهن. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه هو ذلك اليوم الذي أنزل الله توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يتلى تكلم به رب العالمين عز وجل وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظا بواسطة جبريل ومحفوظا إلى يوم القيامة، ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرهم الله في القرآن حفظت قصته كما حفظت قصة كعب بن مالك وصاحبه. بقيت هذه القصة تتلى في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي كل مكان، ومن قرأ هذه القصة فله بكل حرف 10 حسنات. فهذا اليوم لا شك أنه خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه. فقلت له: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: من عند الله عز وجل، لأنه معلوم إذا كان من عند الله كان أشرف وأفضل وأعظم، فقال: من عند الله عز وجل. فقال كعب: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي توبة إلى الله ورسوله. ينخلع يعني يتخلى عنه ويجعله صدقة إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأمسكه. ففي هذه قطعة من الحديث فيها دليل على أن من السنة إذا أتى الإنسان ما يسره أن يهنأ به ويبشر به، سواء كان خير دين أو خير دنيا. ولهذا بشرت الملائكة إبراهيم بالغلام، بغلام عليم وبغلام حليم. الغلام الحليم إسماعيل والغلام العليم إسحاق. بشرت الملائكة إبراهيم بهذين الغلامين. ومن فوائد هذه القصة أنه لا بأس بالقيام إلى الرجل لمصافحته وتهنئته بما يسره. والقيام إلى الرجل لا بأس به، قد جاءت به السنة. وأما القيام للرجل، القيام للرجل وأنت باق في مكانك ما تتحرك إليه، فهذا أيضا لا بأس به إذا اعتاده الناس، لأنه لم يرد النهي عنه، وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم. فإن من يقام له قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أهل العلم: والقيام 3 أقسام: قيام إلى الرجل، وقيام للرجل، وقيام على الرجل. 3 أقسام. فالقيام إلى الرجل لا بأس به وقد جاءت به السنة أمرا وإقرارا وفعلا أيضا. أما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند تحكيمه في بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في غزوة الأحزاب في أكحله. الأكحل عرق في الإبهام، إذا انفجر مات الإنسان. أصيب به رضي الله عنه فدعا الله ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة. انتبهوا، بني قريظة حلفاء للأوس وخانوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طعن سعد قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة رضي الله عنه. وكان من علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خباء في المسجد، خيمة صغيرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يعوده من قريب، فكان يعوده من قريب. ولما حصلت غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم سعد بن معاذ إلى بني قريظة، فجاء راكبا على حمار لأنه قد أنهكه الجرح، جاء راكبا على حمار. فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقاموا فأنزلوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إن هؤلاء يعني اليهود من بني قريظة حكموك، فقال رضي الله عنه حكمي نافذ فيهم؟ قال نعم. وأقرهم؟ قالوا نعم حكمك نافذ. فقال وفيما أنها هنا؟ يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، قالوا نعم. فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم ونساؤهم وتغنم أموالهم، حكم صارم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنه. فنفذ النبي عليه الصلاة والسلام حكمه وقتل منهم 700 رجل، 700 رجل، وسبى نساءهم وذرياتهم وغنم أموالهم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، هذا فعل أمر. ولما دخل كعب بن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ولم ينكر عليه. ولما قدم وفد ثقيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الجعرانة بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم عليه الصلاة والسلام. المهم أن القيام إلى الرجل لا بأس به، الثاني القيام للرجل فهذا أيضا لا بأس به، لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهانا له، فإن ذلك لا بأس به. وإن كانت السنة تركه والأولى تركه، لكن إذا اعتاده الناس فلا حرج فيه. الثالث القيام عليه، يكون جالس يقوم واحد على رأسه تعظيما له، فهذا منهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكها، حتى إنه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا ولو كانوا يقدمون على القيام، لأن لا يشبه الأعاجم الذين يقومون على ملوكه. فالقيام على الرجل منهي عنه، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يخاف على الرجل أن يعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم. وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراما له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو، مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية، حينما كانت قريش تراسل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فيما بينهم، كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رسول الله على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإهانة لرسل الكفار الذين يأتون للمفاوضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نغيظ الكفار بالقول وبالفعل، لأن هكذا أمرنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. وقال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح وربما يشاركهم في أعيادهم والعياذ بالله، أعيادهم الكفية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها، والتي يخشى أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد، فيوجد من الناس والعياذ بالله من لا قدر للدين عندك، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة: ليس عنده قدر للدين يشاركهم في الأعياد ويهنئهم. كيف تدخل السرور على أعداء الله وأعدائك؟ أدخل عليهم ما يحزنهم ويغيظهم، ويدخل عليهم أضيق ما يكون وأحدث ما يكون من الضيق، هكذا أمر، لأنهم أعداء لنا وأعداء لله وأعداء لديننا وأعداء للملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المهم يقول: فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس، تسورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه. تسوره يعني دخله مع الجدار من دون الباب، وكأن الباب مغلق والعلم عند الله. يقول: فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، ومع ذلك لم يرد عليه السلام، مع أن الرجل كان مجفيا من الناس، منبوذا، لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ومع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه أبو قتادة. كل هذا طاعة لله ورسوله، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم بالله لموت لائم، لا يحابون أحدا في دين الله ولو كان أقرب الناس إليه. فقلت له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. فقلت: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. مرتين يناشد مناشدة، هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا، وهو يدري أن أبا قتادة يعلم أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله. فلما رد عليه الثالثة قال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ما كلمه، ما قال نعم ولا لا، قال كلمة لا تعد خطابا، قال: الله ورسوله أعلم. يقول: ففاضت عيناه، بكى رضي الله عنه. أن رجلا ابن عمه أحب الناس إليه لا يكلمه مع هذه المناشدة العظيمة، مع أنها أيضا مسألة تعبدية، لأن أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله طلب شهادة، ومع ذلك لم يشهد له مع أنه يعلم أنه يحب الله ورسوله، ففاضت عيناه. وتصور البستان، يعني خرج إلى السوق، فبينما هو يمشي إذا برجل نبطي من أنباط الشام، النبطي الذي لا عربي ولا عجمي، وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء. فهذا النبطي يسأل يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ شف أهل الشر، أهل الشر ينتهزون الفرص، من يدلني على كعب بن مالك؟ فقلت أنا هو. فأعطاني الورقة، وإذا يقول: كنت كاتبا. شف قال: كنت كاتبا، لأن الكتاب في ذلك العهد قليلون جدا، اللي يكون كاتب هذا عينه. فقرأت الكتاب فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك جفاك. صاحبك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الملك ملك غزلان كافرا، وإنك لست بدار هوان ولا مضيعة، يعني لا تبقى في الدار في ذل وغياع وهوان، لا تبقى فيها، إيت لمنا، إلحق بنا نواسك، يعني إيت إلينا نواسيك بأموالنا، وربما نواسيك بملكنا. ولكن الرجل رجل مؤمن بالله ورسوله، محب لله ورسوله، قال: وهذه من البلاء، يعني من الامتحان، هذا من الامتحان. وصدق رضي الله عنه، رجل مجهول لا يكلم، مهجور منبوذ حتى من أقرب الناس إليه، لو كان في قلبه ضعف إيمان لانتهز الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه، لكن عنده إيمان راسخ. يقول: قلت هذه من البلاء، ثم يعني ذهب إلى التنور فسجره فيه، يعني أوقده في التنور. لماذا يوقدها بالتنور؟ لماذا لم يجعلها معه؟ لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك أن يذهب إلى هذا الملك. أتلفها حتى ييأس منها، ولا يحاول أن يجعلها حجة يذهب بها إلى هذا الملك. ثم بقي على ذلك مدة. ففي هذا الحديث، أو في هذه القطعة من هذا الحديث، دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورا منبوذا وعجزت نفسه أن تتحمل هذا، كما فعل صاحب كعب بن مالك رضي الله عنه. لأنه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلم عليه ولا يرد سلامه، مهجور منبوذ، هذا تضيق به نفسه ذرعا، لا يستطيع، وهذا عذر كما قاله العلماء. ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال أمر الصحابة، شدة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما جرى لأبي قتادة رضي الله عنه مع كعب بن مالك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التحرز من أصحاب الشر وأهل السوء الذين ينتهزون الضعف في الإنسان والفرص في إضاعته وهلاكه. فإن هذا الملك ملك غسان انتهز الفرصة في كعب بن مالك رضي الله عنه، يدعوه إلى الضلال لعله يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب هذا الضيق. ومن فوائد هذا الحديث قوة كعب بن مالك رضي الله عنه في دين الله، وأنه من المؤمنين الخلص، وليس ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس والعياذ بالله يقول آمنا بالله لكن إيمانه ضعيف، إذا أوذي في الله ارتد والعياذ بالله وفسق وترك الطاعة. كعب بن مالك رضي الله عنه أوذي في الله، أوذي إذا أن وأيما إذا، لكنه صبر واحتسب وانتظر الفرج، ففرج الله له تفريجا لم يكن لأحد غيره وصاحبيه. أنزل الله فيهم ثناء عليهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. نحن نقرأ قصتهم في القرآن في صلاتنا، هذا فضل عظيم. قصتهم تقرأ في الصلاة، في الصلوات الخمس، في صلاة النافلة سرا وعلنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا رأى فتنة أو خوف فتنة أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته، أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته. فإن كعبا لما خاف على نفسه من أن نفسه تميل فيما بعد إلى الذهاب إلى هذا الملك ويتخذ هذه الورقة وثيقة حرقها رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا ما جرى لسليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام حينما عرضت عليه الخيل الصافنات الجياع في وقت العصر، فغفل لذهل عما عرض بما عرض عليه عن الصلاة، ذهل بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابت الشمس. فلما غابت الشمس وهو ما صلى العصر دعا بها بهذه الخيل الصافنات الجياع، دعا بها فجعل يضرب رؤوسها وسوقها يعني سيقانها يعني يقتلها ويعطرها عليه الصلاة والسلام انتقاما من نفسه لنفسه. كيف؟ لأنه انتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنة الجياد عن ذكر الله، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فالمهم أنك إذا رأيت شيئا من مالك يصدك عن ذكر الله فأبعده عنك بأي وسيلة تكون حتى لا يكون سببا لإلهائك عن الذكر، فإن الذي يلهي عن ذكر الله خسارة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه.
قال رحمه الله تعالى: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما بي من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأتي لابن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحمت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركب إلي رجل فرس وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى. فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهلك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما في قصة تخلفهما عن غزوة تبوك وتخليفهما عن القضاء في شأنهما بشيء حتى جاء الوحي من الله عز وجل. يقول رضي الله عنه فلما تمت لنا 40 ليلة يعني 10 أيام وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل الوحي كل هذه المدة. وهذا من حكمة الله عز وجل في الأمور الكبيرة العظيمة يستلبث الوحي ولا ينزل، كما في هذه القصة وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يتشوف الناس إلى الوحي ويتشوقوا إليه ماذا سينزل رب العالمين جل وعلا. بقي الوحي 40 ليلة ما نزل، فلما تمت 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك وصاحبين هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أن يعتزلوا نساءه. فجاء الرسول إلى كعب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك إلى هذا الحد. امرأته شريكته في حياته وأولاده وفي بيته أمر أن يعتزلها مع أنه شاب رضي الله عنه. فقال كعب للرسول: هل أمرني، هل يأمرني أن أطلقها أم ماذا أفعل؟ يعني لو قال إنه يأمرك أن تطلقها طلقها ولا بأس، وهو هين عليه، لأن طاعة الله ورسوله فوق كل شيء عند هؤلاء القوم. قال: أمرني أن أبلغك أن تعتزل امرأتك. فقال لها: الحغي بأهلك حتى يقضي الله في ما شاء. وكذلك صاحبها. فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنه في حاجة إليها لتخدمه، لأنه ليس له خادم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يقربها. فقالت: إنه ليس له في هذا الأمر من شيء، يعني أنه لا ليس له شهوة في النساء، وأنه ما زال يبكي رضي الله عنه منذ هجر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم إلى يومه هذا 40 يوما يبكي، لأنه ما يدري ماذا يكون النهاية. يقول رضي الله عنه: فلما مضى 10 ليال بعد هذا، وكنت ذات يوم أصلي الصبح على سطح بيت من بيوتنا، لأنه كما مر كانوا رضي الله عنهم قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، واستنكروا الأرض، واستنكروا الناس، يأتون إلى المسجد لا يكلمهم أحد، إن سلموا لم يرد عليهم، وإن مر بهم أحد لم يسلم عليهم، فضاقت عليهم الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطح. يقول: فسمعت صارخا يقول، أوفى على سلع، يعني صائد على سلع، وسلع جبل معروف المدينة، أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. بس يا كعب بن مالك أبشر. يقول: فعلمت أن الله قد أنزل في فرجي، أنزل الفرج لنا، وركب فارس من المسجد يؤم بيت كعب بن مالك ليبشره، وذهب مبشرون إلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع يبشرونهما بتوبة الله عليهما. شف فرح المسلمين بعضهم مع بعض، يتباشرون، كل يذهب يركض يسعى من جهة. يقول: فجاء الصارخ وجاء صاحب الفرس، فكانت البشرى للصارخ لأن الصوت أسرع من الفرس. يقول: فأعطيته ثوبي الإزار والرداء، وليس يملك غيرهما، لكن استعار من أهله أو من جيرانه ثوبين فلبسهما، وأعطى ثوبيه هذا الذي بشره، أعطاه كل ما يملك، لا يملك غير الثوبين، لكنها والله بشرى عظيمة، بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن ينزل الله توبتهما ويمن عليهما بالتوبة. فرضي الله عنه أعطى صاحب الصوت هذين الثوبين ببشارته، ثم نزل متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عن أمته خيرا قد بشر الناس بعد صلاة الصبح بأن الله أنزل توبته على هؤلاء الثلاثة، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب من أصحابه وأمته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله. يقول: فذهبت أتيمم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقصده، فجعل الناس يلاقونني أفواجا أفواجا، يعني جماعات يهنئون بتوبة الله عليه رضي الله عنه. هؤلاء القوم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، لم يحسدوهم على ما أنعم الله به عليهم من إنزال القرآن العظيم بتوبتهم، بل جعلوا يهنئونه حتى دخل المسجد. في هذه القطعة من الفوائد: أولا، شدة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة، حتى إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، والتفريق بين الرجل وبين امرأته أمره عظيم. وفيها أيضا أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك ليس بطلاق، لأن كعب بن مالك فرق بين قوله الحقي بأهلك وبين الطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينوي الطلاق فليس بطلاق، أما إذا نوى الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوى. ومن فوائد هذه القطعة من الحديث شدة امتثال أو قوة امتثال أمر الصحابة، قوة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه ما تردد ولا قال لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال للرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه لعله يسمع، وافق بكل شيء. ومن فوائد هذا الحديث أن استئذان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، فإنه بعد أن أمر باعتزال النساء لهم رخص لهلال بن أمية لأنه يحتاج إلى خدمة امرأته. ومن فوائدها جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك، وإن كان المحكي عنه قد لا يحب أن يطلع عليه الناس، لأن امرأة هلال بن أمية ذكرت من حاله أنه ليس فيه حاجة إلى شيء، يعني إلى شيء من النساء. ومن فوائد هذه القطعة أن الإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال وهجره الناس وصار يتأذى من مشاهدتهم ولا يتحمل، فإن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وأن هذا عذر، لأنه إذا جاء إلى المسجد في هذه الحال سوف يكون متشوشا غير مطمئن في صلاة. ولهذا كان كعب بن مالك يصلي أو صلى صلاة الصبح على ظهر بيت من بيوتهم، وسبق لنا ذكر هذه الفائدة في قصة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ومن فوائدها من فوائد هذه القطعة من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البشرى، لأن البشرى فيها إدخال السرور على المسلم، وإدخال السرور على المسلم مما يقرب إلى الله عز وجل، لأنه إحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ولا يضيع أجرهم. فلذلك ينبغي لك إذا رأيت في أخيك شيئا يسره من خبر سار أو رؤيا سارة أو ما أشبه ذلك أن تبشره بذلك، لأنك تدخل السرور عليه. ومن فوائد هذه القطعة أنه ينبغي مكافأة من بشرك بهدية تكون مناسبة للحال، لأن كعب بن مالك أعطى الذي بشره ثوبيه، وهذا نظير ما صح به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يأمر الناس إذا حجوا أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، يعني أن يأتوا بالعمرة ويحلوا منها ثم يحرموا بالحج، في أيام في يوم التروية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن المتعة لأنه يحب أن يعتمر الناس في وقت ويحج في وقت حتى يكون البيت دائما معمورا بالزوار ما بين معتمرين وحجاج. فعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، وهو من الاجتهاد المغفور، وإلا فلا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. المهم أن استفتى عبد الله أن رجلا استفتى عبد الله بن عباس في هذه المسألة، فأمره أن يتمتع وأن يحلم بالعمرة ويحل منها. فرأى هذا الرجل في المنام شخصا يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبر بذلك ابن عباس الذي أفتاه، ففرح بذلك ابن عباس وأمره أن يبقى حتى يعطيه من عطائه، يعني يعطيه هدية على ما بشره به من هذه الرؤيا التي تدل على صواب ما أفتاه به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمهم أن من بشرك بشيء فأقل الأحوال أن تدعو له بالبشارة أو تهدي عليه ما تيسر، وكل إنسان بقدر حاله، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لذلك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من الأنصار غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يدي قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت. قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفوا حتى يقضي الله في أمرهم. سبق لنا أن الله أنزل قرآنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يبين فيه توبته عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح وجلس إلى أصحابه أخبرهم بتوبة الله عز وجل على الثلاثة، وأنهم قد تاب الله عليه. وسبق لنا أن كعبا سمع صوتا من سلع يقول له: أبشر يا كعب بن مالك أبشر. وركض إليه رجل بفرسه يبشره، فكان الصوت أسرع من الفرس. وأن كعبا رضي الله عنه أعطى ثوبين لصاحب الصوت ببشراه الذي بشره بها، وأنه أقبل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يتلقونه فوجا فوجا يهنئونه بتوبة الله عليه. يقول: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه، فقام إليه أي إلى كعب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه. يقول: والله ما قام إلي أحد من الأنصار رجل غير طلحة، فكان لا ينساها له حيث قام ولاقاه وصافحه وهنأه حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجهه تبرق أساريره، لأنه عليه الصلاة والسلام سره أن يتوب الله على هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله وأخبروا بالصدق عن إيمان، وحصل عليهم ما جرى من الأمر العظيم من هجر الناس لهم 50 يوما، حتى نساؤهم بعد 40 يوما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلهن. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه هو ذلك اليوم الذي أنزل الله توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يتلى تكلم به رب العالمين عز وجل، وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظا بواسطة جبريل ومحفوظا إلى يوم القيامة. ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرهم الله في القرآن حفظت قصته كما حفظت قصة كعب بن مالك وصاحبه. بقيت هذه القصة تتلى في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي كل مكان، ومن قرأ هذه القصة فله بكل حرف 10 حسنات. فهذا اليوم لا شك أنه خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه. فقلت له: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: من عند الله عز وجل، لأن معلوم إذا كان من عند الله كان أشرف وأفضل وأعظم، فقال: من عند الله عز وجل. فقال كعب: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي توبة إلى الله ورسوله. ينخلع يعني يتخلى عنه ويجعله صدقة إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فأمسك. ففي هذه قطعة من الحديث فيها دليل على أن من السنة إذا أتى الإنسان ما يسره أن يهنأ به ويبشر به، سواء كان خير دين أو خير دنيا. ولهذا بشرت الملائكة إبراهيم بالغلام، بغلام عليم وبغلام حليم. الغلام الحليم إسماعيل، والغلام العليم إسحاق. بشرت الملائكة إبراهيم بهذين الغلامين. ومن فوائد هذه القصة أنه لا بأس بالقيام إلى الرجل لمصافحته وتهنئته بما يسره. والقيام إلى الرجل لا بأس به، قد جاءت به السنة. وأما القيام للرجل، القيام للرجل وأنت باق في مكانك ما تتحرك إليه، فهذا أيضا لا بأس به إذا اعتاده الناس، لأنه لم يرد النهي عنه، وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم. فإن من يقام له قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أهل العلم: والقيام ثلاثة أقسام: قيام إلى الرجل، وقيام للرجل، وقيام على الرجل. ثلاثة أشياء، ثلاثة أقسام. فالقيام إلى الرجل لا بأس به وقد جاءت به السنة أمرا وإقرارا وفعلا أيضا. أما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند تحكيمه في بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في غزوة الأحزاب في أكحله. الأكحل عرق في الإبهام، إذا انفجر مات الإنسان. أصيب به رضي الله عنه، فدعا الله ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة. انتبهوا، بني قريظة حلفاء للأوس وخانوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طعن سعد قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، رضي الله عنه. وكان من علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خباء في المسجد، خيمة صغيرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يعوده من قريب. فكان يعوده من قريب. ولما حصلت غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم سعد بن معاذ إلى بني قريظة، فجاء راكبا على حمار، لأنه قد أنهكه الجرح. جاء راكبا على حمار، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فقاموا فأنزلوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن هؤلاء يعني اليهود من بني قريظة حكموك. فقال رضي الله عنه: حكمي نافذ فيهم؟ قال: نعم. وأقرهم؟ قال: نعم حكمك نافذ. فقال: وفيما أنهى هنا؟ يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ قالوا نعم. فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم ونساؤهم وتغنم أموالهم. حكم صارم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنه. فنفذ النبي عليه الصلاة والسلام حكمه وقتل منهم 700 رجل، 700 رجل، وسبى نساءهم وذرياتهم وغنم أموالهم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم. هذا فعل أمر. ولما دخل كعب بن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ولم ينكر عليه. ولما قدم وفد ثقيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الجعرانة بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم عليه الصلاة والسلام. المهم أن القيام إلى الرجل لا بأس به، الثاني القيام للرجل فهذا أيضا لا بأس به، لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك، وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهانا له، فإن ذلك لا بأس به. وإن كانت السنة تركه والأولى تركه، لكن إذا اعتاده الناس فلا حرج فيه. الثالث القيام عليه، يكون جالس يقوم واحد على رأسه تعظيما له، فهذا منهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكها. حتى إنه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا ولو كانوا يقدرون على القيام، لأن لا يشبه الأعاجم الذين يقومون على ملوكه. فالقيام على الرجل منهي عنه، اللهم إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك، مثل أن يخاف على الرجل أن يعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم. وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراما له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو، مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية، حينما كانت قريش تراسل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فيما بينهم، كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رسول الله، على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإهانة لرسل الكفار الذين يأتون للمفاوضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نغيظ الكفار بالقول وبالفعل، لأن هكذا أمرنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. وقال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح وربما يشاركهم في أعيادهم والعياذ بالله، أعيادهم الكفية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها، والتي يخشى أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد، فيوجد من الناس والعياذ بالله من لا قدر للدين عنده، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكامه للذمة: ليس عنده قدر للدين يشاركهم في الأعياد ويهنئهم. كيف تدخل السرور على أعداء الله وأعدائك؟ أدخل عليهم ما يحزنهم ويغيظهم، ويدخل عليهم أضيق ما يكون وأحنك ما يكون من الضيق، هكذا أمر، لأنهم أعداء لنا وأعداء لله وأعداء لديننا وأعداء للملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المهم